لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اليوم درسنا بإذن الله تعالى في شرح الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هذه الأصول من كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن فضل العلم وبيان معنى الأصول، وتكلمنا أيضا عن العلم وقلنا بأننا نستكمل بإذن الله تعالى ما نبه أو تكلم عليه المؤلف عن العلم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى وهي العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، قوله اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر، أي تعلم العلم الذي ينجيك يوم لقاء الله تعالى. والعلم كما قلت لكم وبينته أنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، أو تصور الشيء على خلاف الواقع، فهو الجهل وهو ضد العلم، هو الجهل وهو ضد العلم. إذن المؤلف يقول لنا: تعلموا العلم فإنه بالعلم يزول عنك الجهل، وتعبد الله عز وجل على بصيرة، وتعرف ما هو الواجب عليك، تعرف ما يجب عليك، وقوله رحمك الله هذا دعاء لطالب العلم. فالشيخ رحمه الله تعالى يدعو لطالب العلم، يدعو لطالب العلم، وهذا من رحمته. إذن هو بداية قال لك: اعلم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا لا يتطرق إليه شك. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى بتصدير الكلام بهذه الكلمة أمران: الأمر الأول أن نعلم ونتعلم أن ما في هذا الكتاب يجب اعتقاده اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شك. أن نعلم أن ما في هذا الكتاب يجب علينا أن نعتقده اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شك. الأمر الثاني يشعرنا بقوله اعلم في هذا الكتاب أن كل ما ذكره من مسائل في هذا الكتاب فهي مسائل مهمة، مسائل مهمة جدا، فإن العلماء لا يقدمون كلمة اعلم إلا عند الأمور العظيمة. فإذا وجدنا في الكتب أن صاحب الكتاب أو الرسالة صدر كلامه بكلمة اعلم، فانتبه، فإن المذكور أو ما سيذكره لك هو من الأمور العظيمة التي لا يستغنى عنها. ولا يسع المسلم أن يجهلها. صحيح، هذه الأمور التي ذكرها المؤلف لا يسع أحد أن يجهلها، لأنها من صميم العقيدة التي يجب أن يلقنها الصغير والكبير، وأن يعرفها الصغير والكبير، العامي والعالم. فيجب أن نعلم أن هذه المسائل المذكورة في هذا الكتاب هي من الأمور العظيمة التي لا يستغني عنها مسلم ولا يسع أحد أن يجهلها. ولذلك قال: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، دعاء لنا ولمن قرأ هذه الرسالة ولمن نظر فيها ولمن استمع إليها بالرحمة. وهذا الدعاء كما يقول العلماء يخاطب القلوب، له أثر في القلوب. هذا الدعاء يشعرك بالشفقة والرحمة، أي أنه يريد بك الخير، يريد بك أن تنجو بتعلم هذه الأمور العظيمة. أيها المؤمن، كأنه يقول لك: اعلم أيها المؤمن، وأنا أكتب لك هذه الأصول إنما أكتبها رحمة بك وشفقة عليك، فلا تشعر بالتعالي ولا تشعر بالتعاظم، وإنما اعلم أني أردت أن أنفعك وأن أرحمك بتعلم ما لا يسعك جهله. فهذا أسلوب عظيم ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم، وأن ينتبه إليه الدعاء عندما يخاطبون الناس، فإن القلوب تحتاج إلى الشفقة وإلى الرحمة وإلى كلام لين هين يدخل إلى القلب ويؤثر فيه. ولذلك خاطبه بقوله، أو خاطبنا بقوله: اعلم رحمك الله، حتى يكثر الحاجز بينك وبينه، فيقدم لك العبارة، هذه العبارة اللطيفة الدالة على الرحمة بك. هذا الأسلوب ينبغي أن نستعمله جميعا. الدعاء من الرجال والنساء في وسط أهليهم وأصدقائهم عند أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يستعملوا هذه العبارات اللطيفة التي تؤثر في القلوب وتلينها. وهذا من أساليب الأنبياء رحمهم الله تعالى. قال الشيخ: اعلم رحمك الله، خطاب يؤثر في المتلقي، فقصده أن يوصل الحق إلى الخلق، فيتخذ من الأساليب ما يحقق ذلك، ولكن بشرط أن يكون هذا الكلام مشروعا، بشرط أن يكون هذا الكلام مشروعا. ويختار من الأساليب المشروعة ما يناسب المقام، لأن في بعض الناس عندهم غلظة عند دعوة الآخرين، وكأنه يستعلي على الناس بما معه من العلم، وهذا يمنع الناس من قبول الحق الذي معه. فلذلك أنبهكم وأنبه نفسي إلى أن نكون رحماء بالخلق، رحماء بالناس، أن نستعمل معهم الأسلوب اللين الهين عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال الله لموسى عندما أرسله إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظروا من هو موسى ومن هو فرعون، ورغم ذلك قال الله له: يا موسى قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستخدم أو يستعمل من العبارات مع أهله ومع الناس العبارات الهينة اللينة، ولذلك كان يقول لعمه: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يريد به الخير، يريد به أن يريد أن ينقذه من عذاب الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك ألا يدخل الناس كلهم في دين الله. فقد كان أرحم الخلق بالخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مما يؤثر عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في ذلك، لما أسلم أحد أهل يعني دخل في الإسلام رجل من أهل الكتاب، وبعد أن نطق بالشهادتين واستمر أهله وأولاده على ما هم عليه من الدين الباطل، بعد مدة سأله وقال: يا شيخ إلى متى أدعوهم وأصبر عليهم؟ قال: إلى ما لا نهاية، يعني استمر في دعوتهم بالكلام الطيب الهين اللين الذي يحببهم في الحق وقبوله، وهكذا يكون الداعية، وهكذا يكون الناصح، وهكذا يكون الآن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى استعمل هذه العبارة اللطيفة فقال: اعلم رحمك الله، يعني أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل أو يحصل بها العبد على مطلوبه وينجو بها من محذوره. فالمعنى: غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما أنت مقبل عليه في المستقبل. نعم. فإذا جاءت الرحمة غير مقرونة بالمغفرة فيكون معناها هكذا: دعاء بأن يغفر الله لك ما مضى من ذنوبك وأن يوفقك ويعصمك من الذنوب في المستقبل حتى تنجو من عذاب الله وتفوز برحمة الله. أما إذا أفردت الرحمة، أما إذا قرنت الرحمة بالمغفرة، فما فيكون المغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة والتوفيق للخير والمستقبل لما يستقبله الإنسان من العمل في ما هو آتي، وهذا من رحمة المؤلف وشفقته بطالب العلم وبالمسلمين جميعا، يحب لهم الخير ويتمنى لهم الرحمة والمغفرة. نعم. طيب، تعالوا بنا نستعرض سويا كيف كانت دعوة الرسل للناس حتى نتعلم. فالمقصود أن نتعلم كيف ندعو الناس. يعني الشيخ بكلامه هذا ينبهنا كيف ندعو الناس، وما هو السبيل إلى دعوة الناس، هل يكون بالغلظة أم بالرحمة والشفقة واللين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نعم، لذلك من المناسب أن نذكر منهج الأنبياء الذي تعلم منهم العلماء ونهجوا نهجهم وصاروا على هديهم وطريقتهم في الدعوة إلى الله. انظروا إلى نوح عليه السلام لما دعا قومه ماذا قال؟ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظروا، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم، أريد لكم الخير، وأخشى عليكم من عذاب الله. فبين صلى الله عليه وسلم لقومه أنه يدعوهم للخير لنجاتهم، لأنه يخاف عليهم من عذاب الله. ولذلك قال لهم يا قوم، خاطبهم بهذا الأسلوب، يا قوم، هذا الخطاب يدل على أنه يتودد إليهم بأنه واحد منهم، وأنه يريد بهم الخير، وهذا مما لا شك فيه يجعل المخاطب يلين ويستمع لمن يتحدث إليه. قال هود عليه السلام وأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين، يعني إنما أنا أنصحكم، أريد بكم الخير، ناصح أمين لكم. فهذا هو أسلوب الأنبياء مع قومهم، يخاطبونهم بما يناسب المقام ويناسب أو يدخل إلى القلوب بالأساليب الشرعية والعبارات المشروعة التي تجعلهم يستجيبون لكلامهم. فرحم الله الشيخ رحمه الله تعالى على أن دعا لنا جميعا فقال اعلم رحمك الله أي أفاض الله عليك من رحمته وشملك برحمته ومغفرة الذنوب. فعندما تقول رحمك الله غفر الله لك، هذا لا يجوز، هذا الأمر نهى عنه الشارع، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يجعلك في تقع في مخالفة، وأنا أريد بك الخير. فهكذا ينبغي للداعية وللدعاء أن يستعملوا اللين مع الناس في دعوتهم. نعم. طيب، أول ما يجب من العلم ما هو؟ أول ما يجب من العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، صحيح؟ وكل مسلم يشمل الذكر والأنثى، يعني حتى الحديث الذي ورد فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، نحن نعلم أن الكلام يشمل الذكر والأنثى، الحر والعبد. وطلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فطلب ما لا تصح أو ما لا تصح العبادة إلا به، أو معرفة أمور العقيدة أن تتعلم ما تصحح به عقيدتك، كيف تعبد الله، هذا واجب. فإن العلم نوعان، نوع يصحح به العبد دينه، وهذا فرض عين على كل مسلم، ونوع يكمل به العبد دينه، وهذا فرض كفاية. وأول ما يصحح به العبد، أو أول ما ينبغي أن يتعلمه العبد، هو هذه المسائل الأربعة، هذه المسائل الأربعة التي ذكرها المؤلف. فهذه المسائل شملت الدين، شملت جميع أو كل مسائل الدين، شملت الدين كله، ولذا هي قواعد يجب أن يهتم بها المسلم، وأن يحفظها، وأن يصغي إليها، وأن يحققها في حياته، أن يحققها في حياته. الأولى العلم، ثم فسر العلم فقال العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله، هذه المسائل التي ذكرها المؤلف تشمل الدين كله، فهي جديرة بأن يهتم بها كل مسلم ومسلمة، جديرة بأن يهتم بها كل مسلم ومسلمة. معرفة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل معرفة تستلزم قبول ما شرعه، والإذعان والانقياد لكل ما جاء في الكتاب والسنة. معرفة بالقلب تستلزم قبول الشرع أو كل ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والانقياد له وتحكيم شريعته التي أنزلها على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن يتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر في الآيات الكونية في مخلوقات الله يتأمل فيها حتى يزداد علما بخالقه ومعبوده، ويقينا بأن الخالق هو الله، وأن المعبود بحق هو الله، وأن الذي يجب أن يفرد بالعبادة هو صاحب الخلق والأمر والملك والتدبير، وهو الله جل جلاله. فهنا قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هي إيه الأربع مسائل؟ العلم، فهو أعلى ما هو معرفة الله ونبيه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا هو أعلى العلم وأعظم العلم وأول العلم، أن يتعرف العبد على ربه، وأن يعرف نبيه، وأن يعرف دينه. فإن قال لنا قائل ما الدليل على ذلك، على هذا التفسير الذي ذهب إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نقول له بأنه أخذ ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورد في سؤال القبر، فإنه يدل على أن هذا هو أعظم ما ينبغي أن يتعلمه المسلم، ولا يكفي العلم المجرد، لا يكفي العلم المجرد، بل لا بد مع العلم الاعتقاد والعمل. لا يكفي أن يعلم العبد أو أن الله وأن هو الخالق الرازق، لا، بعد أن يعلم ذلك يعرف أنه لا معبود بحق إلا الله، ويجب أن يذعن وينقاد لكلام الله ولشرع الله ولما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف دين الإسلام، وأن يعتقد أن هذا هو سبيل النجاة. ستسأل عن ذلك في قبرك، من ربك وما دينك ومن النبي الذي أرسل فيكم؟ لا بد مع الاعتقاد والعلم لا بد من العمل، فإن المنافقين عرفوا الله وعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم كانوا يحضرون في الصف الأول من الصلاة ويقومون ويقولون: هذا رسول الله بين ظهرانيكم، فآمنوا به وانصروه، ويتكلمون بمثل هذا الكلام. المنافقين عرفوا الله وعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا دين الإسلام وقالوا بألسنتهم ذلك، ولكن هذا لم ينفعهم، لم ينفعهم، لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم، لم يدخل الإيمان في قلوبهم. قالوا آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ولم يباشر حلاوة الإيمان قلوبهم، فلم ينفعهم ما نطقوا به. نعم، ولذلك عندما يأتي في القبر ويقال له: من ربك؟ يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك شيئا فقلت مثل ما يقولون. فهو ما يعرف شيئا ولم يعتقد بقلبه اعتقادا جازما على ما كان يتلفظ به بلسانه، وإنما كان يسير الناس في الظاهر وقلبه يبطن خلاف ما يتظاهر به. ولذلك نبه المؤلف فقال: العلم هو معرفة الله، وهو معرفة الله أن تتعرف على الله بقلبك معرفة تستلزم قبول ما شرعه. معتقدا اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله عز وجل هو الرب المعبود بحق، هذه المعرفة تستلزم القبول بشرعه والإذعان والإنقياد والتسليم لدينه، فواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف ربه بأفعاله، فيعرف أن ربه هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي يدبر أمره، وهو الذي يربيه بالنعم. وهذا ما يقول عنه علماؤنا توحيد الربوبية. أتعرفون توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله بأفعاله، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، أما توحيد الله بأفعاله فهذا ما يسميه العلماء بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ نكتفي اليوم بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. انتبهوا معي إلى ذلك. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فإفراده بالخلق أن تعتقد أيها المسلم أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الخالق هو الله، ألا له الخلق والأمر. فهذه الجملة تفيد الحصر، أي لا خالق إلا الله. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا، لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. فهذه الآية تفيد اختصاص الله تعالى بالخلق، لأنه استفهام. هذا الاستفهام فيه معنى التحدي، مشرب بالتحدي. طيب، هناك آيات قال الله فيها: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه أثبتت أن هناك أناس يتصفون بهذه الصفة، ولكن هل يقال عنهم أنه خالق؟ يعني كما يقال مثلا في المصورين: أحيوا ما خلقتم. يعني الله عز وجل يوم القيامة يقول للمصور: أحيي ما خلقت، أحيوا ما خلقتم. فهذا ليس خلقا حقيقة، وليس إيجادا بعد عدم. يعني الخالق الحق الحقيقي هو الله، والذي يخلق من العدم هو الله، ولكن هذا الخلق الموجود في قوله صلى الله عليه وسلم: أحيوا ما خلقتم، هو تحويل شيء من حال إلى حال. ومحصور بما يقدر عليه الإنسان، فهناك أشياء لا يقدر الإنسان أن يقوم بها. فلا ينافي هذا إفراد الله بالخلق. إذن الخالق الحقيقي الذي يختص بالخلق المطلق هو الله سبحانه وتعالى. أيضا إفراد الله بالملك، لأن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، كما قال تجل في علاه: ولله ملك السماوات والأرض. وقال: كل من بيده ملكوت كل شيء. وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله كقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، فهذا ملك محدود ولا يشمل إلا أشياء يسيرة من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك فقط ما تحت يده، ولا يملك ما تحت يد غيره. وكذلك هو ملك قاصر من حيث الوصف، فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. يعني مثلا معك أو معك أيها المسلم وأيتها المسلمة، معك 1000 دينار أو 1000 ريال أو 1000 جنيه، هل يجوز لك أن تحرق هذه 1000؟ هل يجوز للإنسان أن يحرق ماله؟ هو ماله ويملكه، هل يجوز له أن يحرقه؟ لا. طيب، هل يجوز لك إذا كنت تملك مثلا حيوانا أو عبدا أو مثل هذا، هل يجوز لك أن تعذبه وتحرقه مثلا بالنار؟ لا. إذن الذي يملك ملكا حقيقيا يتصرف في ملكه كيف يشاء وبما شاء، ملكا عاما شاملا هو الله جل جلاله. كذلك إفراد الله بالتدبير، أن تعتقد أيها المسلم وأن تعتقدي أنت أيتها المسلمة أنه لا مدبر إلا الله وحده، وورد ذلك في القرآن كما قال جل في علاه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أما تدبير الإنسان فمحصور بما تحت يده ومحصور بما أذن له فيه شرعا، ولهذا هذا النوع من التوحيد، انتبهوا، هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الربوبية لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ولم ينكر ذلك أحد من بني آدم، حتى من قال أنا ربكم الأعلى قال الله عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لما قال قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل. طبعا وجد في هذا العصر الشيوعيين الذين ينكرون وجود الله عز وجل، ولكن لنعلم علم اليقين أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هناك رب خالق مدبر لهذا الكون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم للحق، وأن يجعلنا ممن يتبعون الحق، وأن يرزقنا التوحيد الخالص، وأن يجعلنا من الموحدين، ويحشرنا مع سيد الموحدين وإمام الموحدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا وما تعلمنا. طيب، ناخذ أسئلة. السؤال الأول: ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ السؤال الثاني: ماذا يقصد المؤلف بقوله اعلم رحمك الله؟ السؤال الثالث: هل يكفي في الإيمان مجرد معرفة الله فقط، أم لا بد من هل يكفي فيها معرفة الله، وما هو الواجب على كل مسلم أن يعتقده؟ ما هو الواجب على كل مسلم أن يعتقده؟ نعم. بارك الله فيكم، ونفع الله بكم، وجزاكم الله خيرا. وهل في أحد لسؤال أو استفسار؟